أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بداية نتيمن بذكر آية ورواية، ثم نخوض في الكفاية. أما الآية فقوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهذه الآية أيضا كسابقتها التي ذكرناها بالأمس من الآيات التي تصلح لأن يتخذها الإنسان منهجا في حياته، سيما أو لا سيما. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. لا سيما في تعاطيه مع المشكلات والمعضلات والفتن التي تعرض له أثناء مسيرته في هذه الحياة الدنيا وما أكثرها، خاصة في الزمان الذي نعيش فيه، ألا وهو آخر الزمان، زمان الفتن. وعليكم السلام. زمان الفتن، وأحوج ما يكون الإنسان لأجل أن يخوض معترك الحياة وأن لا ينزلق في مزالق الفتن والشبهات إلى التفكر. ولعل الشارع المقدس لم يندب إلى شيء كما ندب إلى التفكر وإلى التدبر وإلى التعقل. وميزة هذه الآية أنها تنبهنا إلى أن التفكر المطلوب من الإنسان يكون على نحوين، فلا بد للإنسان أن يتفكر تارة في ضمن الجماعة، وتارة يتفكر بشكل منفرد ومستقل. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. لا شك ولا ريب أنه من المطلوب من الإنسان أن يتفكر في ظل الجماعة، وأن يشاور من يثق بهم، وأن يضرب الرأي بالرأي فإنه يتولد منه الصواب. ولكن أيضا يحتاج الإنسان من حين لآخر إلى أن يخرج من تحت هيمنة وسطوة الجو العام الذي يعيش فيه، وينظر إلى الأمور التي اعتادها من بعيد نظرة فاحصة ونظرة مدققة، لأنه عرضة لأن يقع تحت تأثير ما يسمى بالعقل الجمعي. إذا كان الإنسان دائما قد أطر نفسه بإطار وحدد نفسه بحدود ولا يعمل فكرة إلا في ظل هذه الحدود وفي ظل هذا الإطار الذي أطر نفسه به، فإنه سيرى الأمور دائما من منظار واحد، وأحيانا لا تكون الرؤية صائبة إلا إذا ابتعد الإنسان عن الدائرة التي هو فيها وعن البوتقة التي هو فيها، ونظر إلى الأمور من بعد تتجلى له الصورة أكثر فأكثر. وإذا أردنا أن نشبه هذا الأمر بشيء حسي. لعل خير مثال على ذلك مسألة تسطح الأرض التي اعتقدت البشرية على مدى سنين طويلة أن الأرض مسطحة، لأنهم ينظرون إلى الأرض وهم على الأرض. ولكن لما استطاعت البشرية أن تبتعد عن الأرض وتنظر إلى الأرض نظرة من بعيد، أدركت إدراكا حسيا بديهيا لا يشوبه شك ولا ريب بأن الأرض كوكب كروي أو بيضاوي الشكل، إذا كنا نريد أن نراعي الدقة في التعبير. نحن بحاجة دائما إلى أن نقوم لله مثنى وفرادى، إلى أن نتفكر في الأمور من منظور الجماعة تارة ومن منظور الفرد المستقل بفكره غير الخاضع لهيمنة العقل الجمعي تارة أخرى. هذا المعنى الذي نصت عليه الآية الكريمة أكدت عليه الروايات كذلك. فعن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: لا تكونن إمعة. قلت: وما الإمعة؟ قال: أن تقول أنا مع الناس، أنا واحد من الناس. بعبارة أخرى أن تكون دائما خاضعا لهيمنة العقل الجمعي. واللغويون عرفوا الإمعة بأنه من لا رأي له ولكنه يتابع كل أحد على رأيه، يعني الإنسان اللي لا يستطيع أن يمتلك استقلالية فكرية. ولذلك أيضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا. كثير من الناس هكذا. الآن الموضة التدين، إطالة اللحى، الصلاة، حمل السلوحات. خب شوف هذا متدين. بكرة الجو العام يكون جو فسق وعدم التزام، وشوف هذا فاسق. كثير من الناس هكذا: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. في كثير من الأشخاص يحسنون لكن لا لأن الحسن حسن بذاته، بل لأن الناس محسنون. فإذا صار الناس مسيئين ظالمين، ترى هذا الشخص يسيء ويظلم. المؤمن الواعي هو الذي يحسن لا لأن الناس يحسنون، بل لأنه يرى هذا الأمر حسنا، وعلامة وعيه وأنه ليس إمعة وأنه يحسن لأنه يرى هذا الأمر حسنا، علامة ذلك أنه إذا أساء الناس وظلموا لم يسئ معهم ولم يظلم معهم، بل يكون موطنا نفسه على عدم الإساءة وعدم الظلم حتى لو أساء الناس وظلموا. وأختم كلامي وإن كنت قد أطلت شيئا ما بأبيات شعرية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكن مدرب الأصغرين أبين مع ما مضى ما غبر. مدرب الأصغرين أو مدرب الأصغرين، الأصغران هما القلب واللسان. مدرب الأصغرين قيل في لسانه ذرابة أي حدة، أو مدرب الأصغرين أي مجرب الأصغرين. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. من بحث الكفاية. وكنا قد وصلنا إلى قول الماتن فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب. سأكمل اليوم تطبيق المتن لأن كثير مما سيمر معنا قد تم شرحه وبيانه وتوضيحه. قال فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب. هذه الفاء التفريعية أيها الإخوة تفريع على ما أوضحه الماتن من عدم دخل قصد التوصل في ملاك الوجوب الغيري، وليست تفريعا على قوله السابق نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال، بل هي تفريع على ما سبق قوله نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال. ما هو الذي سبق قوله نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال؟ توضيحه أن قصد التوصل غير دخيل في ملاك الوجوب الغيري. فإذا هذا تفريع على عدم دخالة قصد التوصل في وقوع في ملاك الوجوب الغيري. قال فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب ولو لم يقصد به، حتى لو لم يقصد بهذا الفعل المقدمي التوصل إلى ذي المقدمة، كسائر الواجبات التوصلية. يا إخوان الماتن ما أثبته فيما سبق أن الواجب بالوجوب الغيري هو مطلق المقدمة، سواء أقصد بها التوصل إلى ذيها أو لم يقصد بها ذلك. فإذا شأن المقدمة في كون الواجب هو مطلق المقدمة سواء قصد بها التوصل أم لا كشأن سائر الواجبات التوصلية. ما هو شأن الواجبات التوصلية؟ ما معنى أن الواجب توصلي؟ معنى كون الواجب توصليا هو أن الواجب هو الفعل سواء أقصد به امتثال أمره أو لم يقصد به امتثال أمره. عندما نقول دفن الميت واجب توصلي ماذا نعني بذلك؟ يعني نعني بذلك أن الواجب هو تحقق الدفن، فعل الدفن، سواء أن المكلف فعل الدفن بقصد امتثال هذا الأمر أو فعل الدفن لا بقصد امتثال الأمر الشرعي بل بقصد شيء آخر. ما في فرق، هذا معنى الواجب التوصل. الماتن يقول الفعل المقدمي يقع على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية. يعني لأنه أنتم تقدم معكم أنه الأمر الغيري من جملة الأوامر التوصلية أم لا؟ من جملة الأوامر التوصلية. فإذا الفعل المقدمي يقع على صفة الوجوب سواء أقصد المكلف بهذا الفعل المقدمي بداعي امتثال الأمر الغيري أو لم يأتي به بداعي امتثال الأمر الغيري. وأنتم صار واضح عندكم أن الإتيان بالفعل المقدم بداعي امتثال الأمر الغيري مساوق للإتيان به بقصد التوصل إلى ذي المقدمة، وهذا شرحناه وأوضحناه فيما سبق. لا معنى لأن يؤتى بالمقدمة بداعي امتثال أمرها الغيري إلا أن يؤتى بها بقصد التوصل إلى ذيها. لذلك قال ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية. لا على حكمه السابق، قوله لا على حكمه السابق معطوف على ماذا؟ على قوله على صفة الوجوب. يقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب لا على حكمه السابق، أي ولا يقع على حكمه السابق. ما هو حكمه السابق أيها الإخوة؟ الحكم السابق قد يكون الحرمة، قد يكون الاستحباب، قد يكون الكراهة، قد يكون الوجوب النفسي، قد يكون الإباحة، لا يقع على حكمه السابق الثابت له، أي الثابت هذا الحكم السابق للفعل المقدم لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه. يعني هذا الحكم السابق يكون ثابتا للفعل المقدم لولا أنه عرض لهذا الفعل المقدم صفة توقف واجب فعلي منجز عليه. توضيح ذلك من خلال مثال أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه. الدخول في أرض غير من دون إذنه ما هو حكمه؟ الحرمة. ليش؟ لأنه غصب. لا يحل مال امرئ لمسلم، مال امرئ مسلم لمسلم إلا عن طيب نفسه، إلا بإذنه، إلا برضاه. هذا غصب. فإذا ما هو حكم الدخول في أرض الغير من دون إذنه؟ الحرمة. ولكن إذا توقف إنقاذ غريق أو إطفاء حريق على الدخول في أرض الغير من دون إذنه، فهنا الدخول في أرض الغير من دون إذنه يقع على صفة الوجوب أو يقع على حكمه السابق وهو الحرمة. ماذا تقولون؟ يقع على صفة الوجوب ولا يقع على حكمه السابق وهو الحرمة. لماذا يقع على صفة الوجوب ولا يقع على حكمه السابق وهو الحرمة؟ لأن الدخول في أرض الغير بعد أن عرضت عليه صفة أنه يتوقف عليه واجب الفعل المنجز، ما هو الواجب الفعل المنجز الذي يتوقف على الدخول في أرض الغير؟ إنقاذ الغريق اللي هو واجب فعلي منجز، أو إطفاء الحريق اللي هو واجب فعلي منجز. بعد أن عرضت له هذه الصفة ماذا يترشح؟ ماذا يترشح من وجوب الإنقاذ أو من وجوب الإطفاء على الدخول في أرض الغير؟ يترشح الوجوب الغيري. طيب، هل يمكن أن يجتمع حكمان متضادان على فعل واحد؟ لا. فما الذي يحدث هنا؟ يقع التزاحم بين الوجوب الغيري المترشح على الدخول في الأرض من ماذا؟ من وجوب الإنقاذ أو من وجوب الإطفاء، وبين الحرمة النفسية الثابتة للدخول في أرض الغير من دون إذنه لكونه غصبا. يقع التزاحم أو لا يقع؟ يقع التزاحم. ليش؟ لأن المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين؟ لا. إذا بده يمتثل لا تغصب، ما بيقدر يمتثل أنقذ الغريق. وإذا بده يمتثل أو حتى أكون أدق، إذا بده يمتثل لا تغصب، ما بيقدر يمتثل أدخل في أرض الغير، لأن الدخول صار واجبا. بماذا؟ واجبا بسبب توقف إنقاذ الغريق عليه. وإذا بده يمتثل أدخل في أرض الغير، لا يستطيع أن يمتثل لا تغصب. بالتالي ماذا؟ بالتالي لا يمكن فعلية كلا الحكمين، لأن المكلف غير متمكن من امتثالهما معا. أي الحكمين يسقط عن الفعلية وأيهما يبقى فعليا؟ الحرمة النفسية للغصب تسقط عن الفعلية، والوجوب الغيري للدخول في أرض والوجوب الغيري للدخول في أرض الغير هو الذي يبقى فعليا. لماذا تسقط الحرمة النفسية ويبقى الوجوب الغيري؟ الأهمية. الأهم من أصلا من أهم مرجحات باب التزاحم، بل لعله المرجح الوحيد في باب التزاحم، تقديم الأهم على المهم وتقديم محتمل الأهمية كما يأتي تفصيله في محله. لا شك أن الدخول في أرض الغير مقدمة لإنقاذ الغريق أهم من ماذا؟ من حرمة غصب مال الغير. النفس المحترمة أهم من المال المحترم. لذلك هذا الدخول يقع على أي صفة؟ على صفة الوجود. ليش؟ لأن هذا الدخول عرضت له صفة توقف واجب فعلي منجز عليه ولا يقع على حكمه السابق وهو الحرمة. وعلى هذا قس بقية الموارد، قد يكون الحكم السابق ليس حرمة، قد يكون إباحة أو غير ذلك. واضح الكلام أيها الإخوة؟ قال لا على حكمه السابق الثابت له لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه. طبعا كلامنا هنا وقت اللي قلت انه هذا الدخول يصير واجبا بالوجوب الغيري ولا يقع على صفة الحرمة، كلامنا فيما لو ماذا؟ لو كان امتثال الواجب الفعلي المنجز متوقفا على ماذا؟ على الدخول في أرض الغير. أما إذا لم يكن متوقفا على ذلك فلا. كلامنا في صورة انحصار امتثال الواجب الفعلي المنجز بماذا؟ بالدخول في أرض الغير كما هو واضح يعني. قال فيقع الدخول في ملك الغير. أنا لح أمزج التوضيح مع تطبيق المتن. فيقع الدخول في ملك الغير الحرام في نفسه واجبا، يقع واجبا بالوجوب الغيري. متى يقع هذا الوجوب هذا الدخول الحرام في نفسه واجبا بالوجوب الغيري؟ إذا كان هذا الدخول في ملك الغير مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي. ليش وقف عند واجب فعلي؟ لأنه لا حرامان غير معطوف على قوله واجب فعلي. ولو كانت معطوفة على قوله واجب فعلي لقال لا حرام. لا حراما معطوفة على ماذا؟ على قوله واجبا. يقع هذا الدخول واجبا لا حراما. اتضحت العبارة يا أخوان؟ بل إطفاء الحريق واجب فعلا، إنقاذ الغريق واجب فعلا. فالدخول يقع واجبا لا حراما. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب. قال وإن لم يلتفت المكلف، هذا يا إخوان شروع من الماتن في بيان ثمرة ما ذهب إليه من عدم اعتبار قصد التوصل. هذا شروع في بيان الثمرة. ماذا قال؟ قال وإن لم يلتفت المكلف، وإن لم يلتفت يعني المكلف إلى التوقف والمقدمية. يا أخوان سيذكر الماتن في مقام بيان الثمرة صورا متعددة. الصورة الأولى ما هي؟ صورة أن المكلف لم يلتفت إلى توقف إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق على الدخول في أرض الغير، دخل في أرض الغير غير ملتفت إلى توقف إنقاذ الغريق على الدخول في أرض الغير وغير ملتفت إلى مقدمية إنقاذ الغريق، إلى مقدمية الدخول في أرض الغير لإنقاذ الغريق. طيب بالتالي إذا دخل غير ملتفت إلى التوقف والمقدمية، خلينا نشوف على مبنى الماتين هل ارتكب، وإذا لم يكن ملتفتا إلى التوقف والمقدمية يعني يعني قصد التوصل ولا لم يقصد التوصل؟ لم يقصد التوصل طبعا، لم يقصد بدخوله في أرض الغير التوصل إلى الإنقاذ والإطفاء، لأن قصد التوصل إلى الإنقاذ والإطفاء فرع الالتفات إلى التوقف والمقدمي، والمفروض أنه لم يلتفت إلى التوقف والمقدمي. طيب، فإذا لم يقصد التوصل لعدم التفاته إلى التوقف والمقدمي، طيب هذا الدخول الذي لم يقصد به المكلف التوصل عند الماتن واجب بالوجوب الغيري أو ليس واجبا بالوجوب الغيري بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ واجب بالوجوب الغيري. ليه؟ لأن الماتن التزم بأن الواجب بالوجوب الغيري مطلق المقدم، قصد بها التوصل أو لم يقصد بها التوصل. فإذا المكلف غير الملتفت إلى التوقف والمقدمي، والذي دخل في أرض الغير معتقدا أنه يغصب لأجل إنقاذ هذا الغريق، فعله المقدمي وقع عند الماتن على صفة الوجوب أم لا؟ وقع على صفة الوجوب. غاية ما في الأمر عند الماتن هذا المكلف ماذا يكون؟ يكون متجريا. ليش؟ لأنه وإن كان فعله في الواقع واجبا إلا أنه ارتكبه حال كونه معتقدا أنه يرتكب حراما، فإذا هو أظهر عملا تمرده وطغيانه على المولى أم لا؟ فإذا هو متجري. فإذا صار متجري فصار البحث مبني على ماذا؟ حرمة وعدم حرمة التجري، إلا أنه لم يرتكب حراما. أما على مبنى الشيخ الأنصاري الذي يرى أن الواجب هو المقدمة التي قصد بها التوصل والمقدمة التي لم يقصد بها التوصل لا تقع على صفة الوجوب، فهذا الدخول الذي لم يقصد به التوصل بسبب الغفلة عن المقدمية والتوقف، هذا الدخول يقع على صفة الوجوب عند الشيخ الأعظم؟ لا، وإنما هو باق على حرمته النفسية الثابتة له على حكمه السابق الثابت له لولا عروض صفة التوقف، لأنه عند الشيخ الأنصاري لا يكفي عروض صفة التوقف في الوجوب الغيري، بل لابد من قصد التوصل. لاحظت الفرق؟ عند الماتن لا، مسألة تجري، هذا تابع لبحث التجري. لذلك قال الماتن وإن لم يلتفت أي المكلف إلى التوقف والمقدمي، يعني إلى توقف الإنقاذ أو الإطفاء على الدخول في أرض الغير، إلى مقدمية الدخول في أرض الغير للإنقاذ والإطفاء، وبالتالي لم يقصد التوصل لأن قصد التوصل فرع الالتفات إلى التوقف والمقدمي، قال غاية الأمر يكون، يعني هذا الشخص الداخل هذا المكلف الداخل في حال في أرض الغير حال غفلته عن التوقف والمقدمية، يكون حينئذ يعني حين عدم التفاته إلى التوقف والمقدمية وعدم قصده التوصل، يكون متجريا فيه دخوله، وبالتالي صارت المسألة صغرى من صغريات التجري. وضح وجه التجري يا أخوان؟ يرتكب ما هو واجب في الواقع إلا أنه ماذا؟ إلا أنه يعتقد أنه حرام. إلى التجري أظهر التمرد والطغيان عمله.
التعبير فيه لأنه ما افترض أنه ارتكبه على وجه الحرمة، وإنما افترض فرض أنه لم يلتفت إلى المقدمية،
وبالتالي
يعني
لم يلتفت إلى المقدمية، يعلم أن هذه أرض الغير وأنه غير آدم في أرضه. بل هذا مفروض المسألة، مفروض المسألة هذا، أنا عالم أن هذه أرض الغير وهو غير آذن وغير ملتفت إلى المقدمية ودخلت لإنقاذ الغريق، فإذا هو بنظر نفسه يرتكب حراما وإن كان ما ارتكبه في الواقع هو واجب وليس حراما. إيه ربي، أعطي مثال توضيحي على التجري هنا. كما لو فرضنا إنسان مريض مرض خطير، يعني المرض الخطير يجب عليه معالجته أم لا؟ يجب عليه علاجه، يجب على الإنسان حفظ نفسه بالسبل والطرق الممكنة والمتاحة. طيب، فنظر إلى هذا الكوب وجد فيه مائعا، فاعتقد أن هذا المائع سم قاتل، فشربه اعتقادا منه أنه سم قاتل واعتقادا منه أنه يرتكب الحرام، ولكن الماء في الواقع ماذا كان؟ كان الدواء الشافي الذي يجب عليه شربه، فهو ارتكب الواجب في الواقع اعتقادا منه بأنه يرتكب الحرام. هذا التجري، واضح الكلام؟ نكمل. قال: غاية الأمر يكون حينئذ متجريا فيه. وضح التجري يا أخوان. الآن الصورة الثانية،
كما بقصد إنقاذ الغريق.
لا، ما عند قصد الإنقاذ، مو ملتفت إلى التوقف ما عند يعني مو ملتفت إلى التوقف والمقدمية، يعني لم يقصد بدخوله في الأرض التوصل إلى الإنقاذ.
يعني كما كان ذاهبا عبثا ثم رأى الغريق.
شيخنا لا، حتى من أول الأمر رأى الغريق، بناء أنه أكو طريق آخر مباح لإنقاذ الغريق، ورغم ذلك دخل في الأرض، ولكن بالواقع ما في طريق آخر إلا الأرض المغصوبة. تفهمتك؟ فالعبرة أنه لم يقصد التوصل بالدخول، لم يقصد التوصل إلى الإنقاذ الواجب. طيب، الآن الصورة الثانية، كما أنه مع الالتفات، مع الالتفات يا أخوان، شو المقصود مع الالتفات؟ الالتفات إلى المقدمية والتوقف. الآن مع الالتفات إلى المقدمية والتوقف، هناك صورة، لأن الصور التي تعرض لها الماتن ثلاث. قال: كما أنه، أي المكلف، مع الالتفات إلى المقدمية والتوقف، قال: يتجرى بالنسبة إلى ذي المقدمة. شو هو ذو المقدمة؟ ما هو ذو المقدمة؟ إنقاذ الغريق أو الإطفاء. فيما لم يقصد، يعني فيما إذا لم يقصد التوصل به، به الضمير وين يرجع؟ الدخول، أحسن، به أي بالدخول اللي هو مقدمة، إليه، إليه يعني إلى ماذا؟ إلى
المقدمة،
إلى ذي المقدمة اللي هو الإنقاذ أو الإطفاء. أصلاً اصلا شو يعني اصلا؟ ليش قال اصلا لم يقصد اصلا؟ بقبال الصوره الثالثه اللي احتجي، قصد التوصل ولكن هناك ضميمه مع قصد التوصل، هون اصلا لم يقصد التوصل ولو منضما الى قصد اخر، هذا المقصود بقوله اصلا. كيف
يعني؟ مش مكروه في وجوب المقدمه اي قيد من يريد مطلقا،
بل نعطي مثال هذا، انه هو ملتفت الى التوقف والمقدمه ولكن دخل من دون قصد التوصل. يا اخوان، ملتفت الى التوقف والمقدمه، بيعرف انه هذا الغريق انقاذه يتوقف على ماذا؟ على الدخول في هذه الارض المغصوبه، ورغم ذلك لم يدخل في الارض المغصوبه بقصد التوصل الى انقاذ الغريق. ليش؟ ظنا منه أن هذا الغريق غير محترم النفس ولا يجب إنقاذه، فلم يدخل بقصد التوصل إلى الإنقاذ الواجب. ليش؟ لأنه يظن أن الغريق لا يجب إنقاذه، غير محترم النفس، دخل بقصد النزهة. بعد ما دخل بقصد النزهة علم أن الغريق يجب إنقاذه. بهالحالة ماذا قال الماتن؟ يكون متجريا بالنسبة إلى ماذا؟ قال: كما أنه، عفوا، كما أنه مع الالتفات يتجرى بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل إليه يعني إلى بالمقدمة أصلا. ما هو وجه التجري بالنسبة إلى بالمقدمة أيها الإخوة؟ لا، نحن قلنا الدخول يقع على صفة الوجوب، على صفة الوجوب مطلقا، وهون بالنهاية التوقف متحقق، الإنقاذ الواجب متوقف على الدخول، فهو واجب واقعا عند الماتن. ولكن لماذا كان التجري بالنسبة إلى ذي المقدمة مو بالنسبة، لماذا كانت متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة؟
إنه نوى أن يخالف الواجب النفسي لهذا المقدم.
ما هو معتقد يعني حسب الفرض أنه ماذا؟ أنه معتقد، أنه معتقد أنه لا يجب إنقاذ هذا الغريق.
من جهة دخول بعض المحرم ما فيش مصدر شرعي.
إيه.
هذا التجري. الدخول حرام.
إيه. فصار متجري بالنسبة إلى المقدم لازم. ليش فرضنا التجري بالنسبة إلى ذي المقدمة لا بالنسبة إلى المقدمة؟ خل نوضح أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه. خل نوضح أولا الفرق بين الصورتين الأولى والثانية. بالصورة الأولى كانت عدم قصد التوصل بسبب ماذا؟ عدم الالتفات إلى المقدمة. بالصورة الثانية هناك التفات ولم يقصد التوصل، هناك التفات ولم يقصد التوصل. طيب بهذه الصورة اللي هو ملتفت إلى التوقف والمقدمية ولم يقصد التوصل، الدخول واجب واقعا أو لا؟ واجب واقعا، لأن المقدمة واجبة مطلق مطلقا. نعم. طيب لماذا يكون متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة؟ إذا المثال اللي قلناه نحن أنه هو يعتقد جهلا بأنه الغريق لا يجب إنقاذه يفسد علينا هذه الصورة يا أخوي. ليش يفسد علينا هالصورة؟ لأنه إذا كان يعتقد جهلا أن الغريق لا يجب إنقاذه فهو لم يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة، تجرأ بالنسبة إلى المقدمة. لا، بدنا نفرض فرض آخر، مو يعتقد جهلا أن الغريق لا يجب إنقاذه، يعتقد أن الغريق مؤمن يجب إنقاذه، ومع التفاته إلى المقدمية لم يدخل بقصد الإنقاذ بل دخل بقصد التنزه. بهالصورة ما الذي حصل؟ الدخول على صفة الوجوب واقعا. طيب إذا الدخول على صفة الوجوب واقعا ليش عددناه متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة؟ لأنه دخوله بقصد التنزه لا بقصد الإنقاذ يعد إظهارا للتمرد والعصيان على الأمر بالإنقاذ، صح ولا لا؟ لأنه لو كان في مقام امتثال الأمر بالإنقاذ لدخل بماذا؟ بقصد الإنقاذ لا بقصد التنزه. فمن يدخل الأرض المغصوبة التي يعرف أن إنقاذ الغريق متوقف على دخولها، من يدخلها بقصد النزهة لا بقصد الإنقاذ، لا يكون شارعا في الإنقاذ ولا يكون في مقام امتثال الأمر الإنقاذي، بل يكون في مقام التمرد على الأمر الإنقاذي، لذلك يكون متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة. لا، لأنه نحن قلنا شيخنا قلنا أنه الأمر الغيبي ماذا؟ لا عقوبة له ولا مثوبة له، لا طاعة له استقلالية ولا معصية له استقلالية. فكذلك هنا ونحن رجعنا استدلينا بالعرف والعقلاء ودليل العقل، لذلك هنا أيها الإخوة العرف ما يرى أن هذا تجرأ على مولاه بتجريان، تجر بعدم دخوله في الأرض بماذا؟ بقصد التوصل، وتجر فيما يرجع إلى إنقاذ الغريق، بل ليس إلا تجر واحد مع علمه بالتوقف، دخوله في الأرض بلا قصد التوصل إلى الإنقاذ هو نوع تمرد على الأمر الإنقاذي. بس لكمل هالفكرة، وليش قال متجري ولم يقل ارتكب حراما بالنسبة للمقدمة؟ لأنه حتى بعد أن دخل بقصد التوصل لا يزال يمكنه أن يمتثل الأمر بالإنقاذ. ما وقعت معصية فعلية، ما خالف الأمر بالإنقاذ فعله، هو دخل بالأرض بقصد النزهة، بس ممكن بعد أن دخل في الأرض بقصد النزهة يبدو له أن ينقذ، فلا يقع منه عصيان فعلي للأمر الإنقاذي. ولكن التجري وقع أو لم يقع؟ وقع، لأنه بدخوله بقصد النزهة أظهر التمرد والعصيان. بس بهالحال لا يلحظ العرف إلا أنه أظهر التمرد والعصيان على الأمر الإنقاذي، لذلك آل الماتن تجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة. مولانا مثل الإنسان اللي ماذا؟ اللي عنده ماء، إذا توضأ الآن يستطيع أن يصلي مع طهارة مائية بعد دخول الوقت، عم بحكي الآن الماء موجود، إذا توضأ الآن يستطيع الصلاة مع طهارة مائية، ويعلم أنه إذا لم يتوضأ الآن لا يقدر على الصلاة مع طهارة مائية، فترك الوضوء. إذا تجرى بالنسبة للأمر الصلاة ترك الوضوء، ولكن رغم أنه ترك الوضوء رجع اتفق أن وجد ماء وتوضأ، هو ما عصى الأمر الصلاتي، بس بتركه الوضوء مع علمه بأنه لا يقدر عليه بعد ذلك تجرأ بالنسبة للأمر الصلاتي، لأن العرف يرى أن تركه للوضوء إظهار للتمرد والعصيان على الأمر الصلاتي. واضح الكلام؟ طيب، على كل حال قال: وأما إذا قصده، هذه الصورة الثالثة اللي هي واحدة من فروع الالتفات إلى المقدمية، بس كنا أولا قلنا التفت إلى المقدمية ولم يقصد التوصل أصلا، الآن التفت إلى المقدمية وقصد التوصل، ولكن ماذا فعل؟ قصد مع التوصل شيئا آخر، في قبال لم يقصده أصلا قصده ولكن منضمن إليه قصد آخر. قال: وأما إذا قصده، يعني إذا التفت إلى المقدمي وقصده، يعني قصد التوصل بالدخول، ولكنه لم يأتي بها، لم يأتي بالمقدمة اللي هي الدخول في الأرض بهذا الداعي مستقلا، هذا مقتضى عبارة المتن. مولانا ستجدون في الحواشي توجيهات أخرى، ولكن أنا هذا ما أفهمه من العبارة، ولكنه مو بس بهذه العبارة، يعني حتى العبارة السابقة للمثال الأول أنا أخذته من السيد الحمامي في هذا العقول، هذا يفسد المطلب. قال: على كل حال، قال: ولكنه لم يأتي بها، أي بالمقدمة، بهذا الداعي مستقلا، بل بداع آخر منضما إلى هذا الداعي. يعني هذا الشيخ الغريق عم يغرق وملتفت انه الدخول في الارض المغصوبه ماذا؟ مقدمه لانقاذ الغريق، دخل بقصد الانقاذ ومنه بعمل لي ماتش سباحه كمان، يعني هناك داع اخر منضم الى ماذا؟ الى داعي الانقاذ، بل بداع اخر اكده. شو يعني اكده؟ هذا الداعي الاخر أكد ماذا؟ أكد داعي الإنقاذ، عفوا، أو بل بداع آخر أكده، يعني أكد المكلف هذا الداعي الآخر بقصد التوصل، يعني قصد التوصل أكد هذا الداعي الآخر إلى الدخول في أرض الغير. شو هو الداعي الآخر؟ أنه بدخل بأرض الغير لأوصل للبحر وأسبح، هي إنقاذ الغريق قديه بيستغرق؟ دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، عشرة، بعدين بنقذ وبتفرغ للسباحة اللي ما بقدر إني أسبح لولا أني أدخل في أرض الغير. فإذا بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، فماذا؟ فلا يكون متجريا أصلا، لا ارتكب حرام ولا تجرى. ليش؟ لأن الدخول في الواقع وقع على صفة الوجوب، لأنه مطلق المقدمة والجب، وهو قصد التوصل، وهذه الضميمة ماذا؟ هذه الضمينة التي أكدها بقصد التوصل لا تضر في ماذا؟ لا تضر ولا يعد متجريا بدخوله. ليش؟ لأن داعي التوصل موجود ولو انضم إليه داع آخر. ومن خلال هالسورة الترتيب يظهر لكم بوضوح وجلاء حكم سورة رابعة، لو دخل بقصد التوصل مستقلا من دون أي ضمين واضح أيضا أنه لا تجري أصلا. اتوضحت الصور؟ هذه الصور هي محاولة من الماتن لبيان الثمرة التي تترتب على ماذا؟ على على عدم اعتبار قصد التوصل.
يعني التفرقة التوصل والدعاء هل هي بجبة عقلية صحيحة؟
لا، قلنا قصد التوصل.
قلنا قصد التوصل هو
داعي داعي التوصل لفهمك عبد.
يعني لا، المصنف واضح أنه فرق بين قصد التوصل وبين الداعي الآخر.
لا لا، فرق فقط بالتعبير. هنا عبر بقصد التوصل، هناك قال داعي آخر. الاتيان بالمقدمة بقصد التوصل معناه الاتيان بالمقدمة بداعي التوصل إلى.
لكنه لم يأتي بها بهذا الداعي.
بهذا الداعي. لا، لم يأتي بها بهذا الداعي مستقلا كما أوضح. بل بداعي آخر، يعني بل انضم إلى هذا الداعي داعي آخر، واللي بيأكد هالمعنى قوله أكده بقصد التوصل. يعني قصد التوصل موجود وهو يؤكد الداعي الآخر. العبارة صارت واضحة، تأملوا فيها. طيب، قال وبالجملة أيها الإخوة، لا يزال ما نقوم بشرحه، ما نقوم بتطبيقه تم شرحه فيما سبق. قال وبالجملة، هذا الآن من عند قوله وبالجملة الماتن يريد تلخيص ما ذهب إليه من عدم اعتبار قصد التوصل. قال وبالجملة يكون التوصل بها، أي بالمقدمة إلى ذي المقدمة، التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، وليس شرطا وقيدا في المقدمة الواجبة، بل هو من الفوائد المترتبة. يعني من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، يعني المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة سواء قصد بها التوصل أم لا. نعم، قصد التوصل فائدة مترتبة على المقدمة الواجبة. مين بيقدر يقول لي ليش قصد التوصل فائدة مترتبة على المقدمة الواجبة؟ لأن المكلف إذا قصد التوصل بالمقدمة إذا إنه دخل في ماذا؟ لا غير أحسنتم، إله دخالي في أن يصير ذو المقدمة أحمز وثوابه أزيد. وهذا اللي أفاده وين؟ بقوله نعم نعم، إنما اعتبر ذلك في الامتثال، هذه الفائدة المترتبة على قصد التوصل. أحسن، هذا الفرد وهو المقدمة التي يؤتى بها لقصد التوصل تجعل ذاها أحمز وأكثر ثوابا. بس لو أتى بها بلا قصد التوصل تقع على صفة الوجوب، لأن الواجب هو مطلق المقدمة. قال من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لا أن يكون قصده، أي قصد التوصل، قيدا وشرطا لوقوعها، أي لوقوع المقدمة على صفة الوجوب الغيري. لا لا، ليس قصد التوصل شرط لوقوع، هذه إعادة لما سلف ولكن بعبارة أخرى مختصرة. قال لثبوت ملاك الوجوب، الآن هذه اللام تعليل للمطلب. ليش قصد التوصل من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة وليس قيدا ولا شرطا لوقوعها على صفة الوجوب؟ لماذا؟ قال لثبوت ملاك الوجوب، أي وجوب الوجوب الغيري. هذا أيضا تلخيص لما سبق. نحن شو كان دليل الماتن يا أخوان؟ ملاك الوجوب الغيري هو التوقف، وقصد التوصل ليس دخيلا في ملاك الوجوب الغيري، فهذا يقتضي أن يكون الواجب هو مطلق المقدمة. قال لثبوت ملاك الوجوب الغيري في نفسها، في نفسها يعني في نفس المقدمة. يا أخوان شو مقصود في نفس المقدمة؟ في قبال ماذا؟ أحسنت، في نفسها، في ذاتها، في المقدمة بالحمل الشائع، في قبال المقدمة بعنوان كونها مقدمة وبالحمل الأول. في نفسها، أي في نفس المقدمة وفي ذات المقدمة وفي المقدمة بالحمل الشائع، بلا دخل له، يعني لقصد التوصل فيه، أي في ملاك الوجوب الغيري أصلا، قصد التوصل غير دخيل في ملاك الوجوب الغيري أصلا. برجع بعيد يا أخوان، عند المتن عنوان المقدمية حيثية تقييدية وتعليلية، تعليلية الواجب هو ذات المقدمة، ليس حيثية تقييدية حتى نقول الواجب هو المقدمة بعنوان المقدمية، ومعنى المقدمة بعنوان المقدمية أن يقصد بها التوصل إلى فيها، لأن هذا هو معنى المقدمية، ليس الأمر كذلك عند المتن. قال وإلا، يعني لو لم يكن لو لم تكن المقدمة نفسها، لو لم تكن المقدمة نفسها هي تمام الملاك في الوجوب الغيري من دون دخالة لعنوان المقدمية، لولا ذلك لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به. لولا أن الواجب بالوجوب الغيري هو ذات المقدمة وملاك الوجوب الغيري موجود في المقدم نفسها لا في عنوان المقدمية، لما حصل ذات الواجب، أي واجب الواجب بالوجوب النفسي، لما كان يحصل؟ لأنه يا أخوان لو قصد التوصل دخيل في الملاك وليس الملاك هو التوقف والمقدمية محضا، فلو كان قصد التوصل دخيلا في الملاك لما حصل المتوقف وهو الواجب النفسي، لما حصل ولما تحقق إذا أتي بالمقدم بلا قصد التوصل، مع أننا نرى أن المتوقف وهو الواجب بالوجوب النفسي يحصل ويتحقق ولو أتي بالمقدم بلا قصد التوصل، صحيح أم لا؟ اللي سافر إلى مكة بلا أن يقصد التوصل بسفره إلى الحج بعد وصوله إلى مكة، الواجب وهو الحج يحصل ويتحقق أم لا؟ يحصل ويتحقق. لذلك قلنا لا يجب عليه العود إلى بلده والسفر من جديد إلى مكة بقصد الحج. قال ولا ما سقط الوجوب، أي وجوب، أنا بدي إياكم تلتفتوا للعبارة، لما حصل ذات الواجب، يعني لما حصل ذات الواجب بالوجوب النفسي ولما سقط الوجوب، أي الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة. لا، الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة لما سقط، لقلنا له شرف ارجع لبلدك وسافر من جديد بقصد الحج، مع أنه لا نقول له ذلك، بل نرى أن الوجوب الغيري سقط به، يعني بالإتيان بذات المقدمة وبنفسها بلا قصد التوصل. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ الآن هناك إشكال قد يورد به على الماتن، تعرض الماتن إلى هذا الإشكال ودفعه، هذا ما يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.